بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح كتاب الإمام العالم الرباني محمد ابن إسماعيل البخاري، كتاب الأدب المفرد. وعلى مدار الثلاث حلقات اللي فاتوا أو الدروس اللي فاتوا كنا تكلمنا بفضل الله كيف ندعم ونؤصل لأواصر المحبة بيننا وبين بعضنا البعض. الشيخ بعد ما تكلم على كل هذه الأصول اللي أنا ذكرتها لكم على مدار ثلاث دروس كاملة، بدأ الشيخ يتكلم على بعض الأمور المتعلقة بأفعال إذا وقع فيها بعضنا الحب بيزول وينزل مكان الحب البغض. على رأس هذه الأمور مسألة هجر المسلم لأخيه المسلم. هجر المسلم لأخيه المسلم، مما لا شك فيه أن الهجر أحبابي له صور، فمن أعلى صور الهجر شرفا ومكانة عند الله سبحانه وتعالى هي هجر المسلم لأرض الكفر، هجر المسلم لأرض الكفر التي لا يستطيع فيها أن يظهر دينه، أو كان يفتن فيها، أو كان الإنسان ده ليس عنده دين يستطيع أن هو يعني يظهره في هذا المكان أو يحميه من الفتن في هذا الوقت، فده هجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الناس أنهم يهاجروا من هذه الأرض المشركة اللي فيها الإنسان يعجز عن إقامة دينه أو إقامة شعائر دينه، أو كانت الفتن فيها عظيمة فممكن الإنسان يفتن في دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدا على الإسلام بايعه على أن يفارق أرض الشرك. من صور الهجر أيضا المحمودة اللي الشرع عندنا حمدها هي الهجرة من دار المعصية إلى دار الإيمان والطاعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك في حديث قاتل المائة نفس، قال له العالم: أترك أرضك، فهذا هجر، أترك أرضك فإنها أرض سوء، فإن فيها قوما يعبدون الله سبحانه وتعالى. من الهجرة أيضا التي سمح الله سبحانه وتعالى فيها هجر الرجل لامرأته، وهو هجر الفراش فقط، هجر الرجل لامرأته في حالة النشوز والعصيان، لقول الله: واهجروهن في المضاجع. ده من الهجر برضو إلى ربنا سبحانه وتعالى أمر به. كذلك أيضا من الهجر والتفريق اللي أمر ربنا سبحانه وتعالى به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو إذا بلغ الأولاد، يعني كان عندي مثلا أطفال صغار سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بدأ الأولاد يكبروا، لا نفرق بقى إيه؟ نفرق بينهما إيه؟ في المضاجع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الهجرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الهجر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هو هجر الإنسان العاصي. إذا كانت هذه الهجرة ستؤدي إلى تأديبه وتعليمه وكفه وزجره، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب والثلاثة الذين خلفوا. أبي بن كعب، معذرة، كعب بن مالك، عفوا أنا أسف، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 يوما كاملا حتى ينزجروا على ما صنعوا من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الجهاد في غزوة تبوك. وكانت النتيجة أن الهجر ده أتى بمفعول قوي جدا 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 جدا. دي أصول مهمة جدا لازم تكون قدامنا. بعض الناس بياخد الأصول دي ويخلط هذه الأصول بعضها ببعض، فيقول خلاص النبي زي ما هجر دول أنا إحنا نهجر العاصي. طب أنا هسأل سؤال، إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم لعلة وحكمة وغاية، وهي إصلاح هذا الإنسان. طب إذا لم يترتب على ذلك إصلاح، بل الهجر هيولد في هذه الحالة نفر أكتر لهذا الإنسان فيزداد بعد عنه. يعني مثلا أصل في واحدة قال حدث وإحنا قدناش نكلمها ونبعد عنها والكلام ده، لا، يبقى في مجموعة تبعد عنها من باب الهجر، ومجموعة تقرب منها من أصحاب الإيمان القوي عشان تنصحها وتذكرها وتجيب بإيديها مرة تانية. إحنا لسه أظن في يعني كانوا بنت كانوا بيقولوا عليها من النشطاء، لما قلعت حجابها كل البنات اللي كانوا حواليها بعدوا عنها، فكانت النتيجة أن البنت انتحرت. والله أعلم هي انتحرت ولا قتلت، الله أعلم. ولكن الشاهد ما تسيبوش الناس، مش معنى الإنسان في يوم من الأيام عصى إن إحنا نسيبه ونتركه، ولكن إحنا محتاجين إن إحنا نكون فريق يهجر من باب الزجر، وفريق يكون قريب منه علشان ياخد بإيديه ويربيه ويعلمه. نهجر إذا كان سيترتب على هذا الهجر مصلحة شرعية، أما إذا كان الهجر ده سيترتب عليه مفسدة فلا يجوز أصلا هذا الهجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث أبي خراش السلمي رحمة الله عليه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. اللي يهجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أحبابي، ممكن في بعض الأوقات، وده بقى نوع جديد من الهجر اللي أتكلم عليه، أخ صالح وأخ صالح، الاثنين صالحين جدا، حصل بينهم تطش سريع كده، فالاثنين يهجروا بعض وما يكلموش بعض. هنا لو فضلوا على هذا الأمر فقد وقعوا في محظور أخطر، وهو الهجر الشرعي، الهجر غير الشرعي اللي هو عدى 3 أيام ولم يتحدث أحدهم مع الآخر. لحديث أنس بن مالك، وده باب بواب البخاري، فقال: باب هجرة المسلم. من الحاجات اللي بتخلي القلوب تشيل أكتر، من الحاجات اللي ما تولدش محبة وألفة وتراحم بين المسلمين، مسألة الهجر. رغم أن الاثنين كويسين والاثنين على خلق والاثنين على صلاح، بيهجروا بعض. لقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم، خذوا بالكم، ولا يحل لمسلم، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، لا يحل ذلك لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، في حديث عفوا هشام بن عمار الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3. يصارم يعني يفارق، يهجر، فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. يعني 2 النهاردة تخصموا مع بعض، هما الاثنين كويسين، حصل تطش بسيط، مشكلة بسيطة وعدت، ده 3 أيام، عدى 3 أيام، النبي قال هما الاثنين ناكبين على الحق، إلا أول واحد منهم يرجع ويصالح أخاه، فهذا يكون السبق ده يكون كفارة للغلط اللي هو عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مات على صرامهما، أي فراقهما، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. خذوا بالكم من الألفاظ. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، في يوم من الأيام عدت عليه قلت له السلام عليكم، فما ردش السلام، رد عليه الملك، ورد على الآخر شيطان، ورد على الآخر شيطان. فخذوا بالكم من الألفاظ. النبي قال: فإنهما ناكبان على الحق، إن قال لا يحل لمسلم، قال يعني إن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا، قال إذا واحد منهم سلم على الثاني ولم يرد الآخر، رد على المسلم الملك، والآخر اللي ما ردش رد عليه شيطان. يبقى دي مشكلة يا إخواني، مشكلة كبيرة جدا، مسألة إن إحنا نقابل بعض ولا يعني يمر علينا 3 أيام وإحنا لسه مخصمين بعض. إحنا عايزين الواجب العملي. بينك وبين صاحبتك مشكلة، هترفعي سماعة التليفون بعد الدرس وتقولي لها السلام عليكم ورحمة الله، عاملة إيه، أنا أسفة وسامحيني، قولي لها خيرهم من يبدأ بالسلام. وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. بتنسوش أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه. قال شيخ: باب المهتجرين. وذكر في حديث: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يبقى إذن أحبابي الهجر عندي له صور كتير جدا. الشيخ بيأكد الآن على الصورة اللي هي عامة بين المسلمين، جارتين حصل بينهم مشكلة على حاجة بسيطة وتافهة، لا يحل لهما إن هما يقعدوا 3 أيام ما يكلموش بعض، بعد 3 أيام يأثما، إذا فضلوا على كده ومات لا يدخلان الجنة. بنشوف جارتين ما بيكلموش بعض لمدة سنين طويلة جدا، وممكن يموتوا كمان من غير ما يكون. والله يا أحبابي أنا عايز أقول، كل 2 مهتجرين، كل 2 منهم من بعض فراق، صرعوا لعل واحد منهم يموت ويكون في 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 لأخيه عنده حق له. هذا كل موقف حصل معي أنا. كان في حد من زمايلي أنا كنت بحبه جدا، وكنا بدأنا طلب العلم مع بعض، وبعد كده حصل يعني مشكلة بينه وبينه، وهو كان انا كان عندي حق له. انا كنت في يوم من الايام كده يعني اغتبته, فكل شويه قلت لازم اروح اصالحه بقى واكلمه واقول له يسامحني وكده. فضلت اقول بكره 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 بكره, لحد ما سبحان الله في يوم ساعة واتنين بالليل جالي تليفون, اخوك فلان الفلاني عمل حادثه ومات. فانا مش عارف اقول لكم هو حزني كان على ايه. هل حزني كان على موته اكتر, ولا على فراقه اكتر, ولا على ان هو مات وانا ما لحقتش اتحلل منه؟ ارجوكم ما تحطوش نفسكم في موقف زي ده, لانه موقف بيكون صعب جدا. رغم ان الامر مر عليه سنين طويله جدا, لان سبحان الله يعني كل ما اتذكر هذا الموقف يعني أصاب بحالة من الهم والغم لا يعلمها أحد إلا الله. ما تأخروش, لأن ممكن حد فيكم يموت وساعتها تكون في حقوق خلاص لن ترد. كانت ممكن تترد, أنا عارف يقينا أن أنا لو كنت رحت قلت له سامحني كان هيسامحني, ولكن للأسف هو مات دلوقتي وأنا من باب التطبيق العملي عمل أتصدق له وعمل أدعي له وعمل أستغفر له لعل أن ربنا عز وجل يسامحني أو يجعله يسامحني يوم ما نقف قصاد بعض في مرتبة القصص. الحاجة الثانية اللي الشيخ ذكرها بعد ما يتعلق بأن من أكتر أمور الفرق بين الإخوات الهجر, وكل ما فترة الهجر زادت المشاكل بتزيد. علشان كده كان من الحكمة ان ربنا عز وجل قال في شأن المرأة اذا طلقها زوجها وهي في فترة الرجعة في فترة العدة ان هي تفضل في البيت لا تخرجهن من بيوتهن, يفضلوا قاعدين جنب بعض, يفضلوا قاعدين في بيت واحد لعل الاتنين يرجعوا. يعني بتخيلوا النهاردة هي راحت لابوها وهي راحت وهو راح لابوه واهله وهي راحت لابوها واهلها, هنا المشكلة دي بقى صعب جدا حلها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الحاجة التانية من الأمور اللي تخلي يحدث فراق بين الأخوة هي مسألة النمام اللي بيقذف في الشحناء في قلوب الناس. لذا الشيخ ما شاء الله من حكمته قال باب الشحناء, وذكر في حديث أبي هريرة لا تبغضوا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. طب إمتى البغضاء دي تيجي في قلب ناحية أخويا؟ ذلك عن طريق طيور الظلام اللي بتنقل الأخبار من هنا وهناك. الشحناء بتدخل في قلوب الناس بصور. الصورة الأولانية عن طريق النمام اللي أنا سمحت لنفسي أسمعه, اللي أنا سمحت لنفسي أسمعه, وهو قول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. وقال صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله يوم القيامة النمامون الذين يفسدون بين الأحبة ويلتمسون للبراء العنت. فأوعى في يوم من الأيام تسمح أن الشحناء تدخل في قلبك والشحناء تدخل بأمور. الأمر الأول إنما تكون عن طريق النمامين طيور الظلام. السبب التاني اللي الشيخ ذكره عن طريق سوء الظن والعياذ بالله, عن طريق سوء الظن. فذكر حديث أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إيه العلاقة بين حديث الشحناء وبين تجدون من شر الناس يوم القيامة منزلة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه, وإيه إياكم والظن؟ هو الشيخ ذكر أن من الحاجات اللي بتوصل المسألة المحبة تزول وتنزل بغضاء الشحناء واحد ذو الوجهين النمام الكذاب اللي بينقل الكلام علشان بغرض الإفساد, ثم يذكر بعد ذلك إياكم والظن اللي من أكثر الأشياء اللي ممكن تفسد العلاقة بين الناس إساءة الظن. أنا كنت بكلم محمد السلام عليكم محمد عامل إيه, بتصل عليه ما بيردش, أتصل عليه ما يردش, فهو بيتعامل معايا كده ليه, هو بيردش عليا ليه, فيقذف الشيطان في قلبي إن هو مثلا إيه مش عايز يتصل عليا. قمت قايل إيه, طب والله ما أنتم متصل عليه تاني, والله ما أنتم متصل عليه تاني. بعد يومين ثلاثة لقيته اتصل عليا وقال لي سامحني أنا والله كنت مريض وكنت في المستشفى وعندي تعب شديد جدا 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 وما كنتش قادر أرد عليك. فهنا اللي دخل الشحناء والبغضاء في قلبي وسوء الظن بأخويا. فعشان كده الشيخ قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال ربنا تبارك وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ربنا قال كثيرا من الظن وقال بعض الظن اسم. ليه ربنا حرم الظن بعض الظن؟ لان الظن ده عباره عن بذره اترمت في دماغي، الشيطان لا يزال يرويها بماء الشحناء والبغضاء، البذره دي تبقى شجره فرعت جوه دماغي كبيره جدا، وهو ده كثير الظن. فالله عز وجل لما اراد ان يحرم هذه الحاله حرم البدايه اللي هي البذره لما تترمى، اجتنبوا كثيرا من الظن. النبي ما كانش يسمح ابدا ان حد يظن في حد سوء. فقال صلى الله عليه وسلم لما وقف ذات يوم امام الكعبه فقال: ما اعظمك وما اعظم حرمتك الا ان حرمه المسلم اعظم عند الله منك دمه وماله وأن يظن فيه شرا، وأن يظن فيه شرا. أخبث طرق الشيطان للإفساد بين الناس هو سوء الظن، هو سوء الظن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما أمره الله سبحانه وتعالى أنه يخرج ليستغفر لأهل البقيع، السيدة عائشة ظنت وغارت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى بعض نسائه، فخرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم لحد وصل البقيع فاستغفر لهم. استدار النبي استدارت عائشة، مشى النبي مشت عائشة، أسرع النبي أسرعت عائشة، فما كان إلا أن دخلت وأغلقت الباب وصدرها طالع نزل طبعا من الهبوط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: لا شيء. قال: والله يا عائشة لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت كذا وكذا. فقال: أنت السواد الذي رأيته أمامي أحشيا رابيا يا عائشة، تظن فيها ظن سوء، أجاءك شيطانك يا عائشة. فهنا حتة أجاءك شيطانك، في رواية أحربك شيطانك، يعني الشيطان بتاعك أوقد نار الحرب في قلبك إن أنا رحت لأحد الزوجات. فمن أكتر الأمور اللي بتدخل الشحناء في قلوب الأخوة والأخوات سوء الظن. فالشيخ بعد ذلك بيحذر فيقول لنا: خدوا بالكم يا جماعة إن ممكن في يوم من الأيام يكون بيننا وبين بعض شحناء أو بغضاء بسبب سوء ظن، بسبب واحد نمام، فبالتالي أعمالنا لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى. فذاك حديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلح. سيبوا دول لحد ما يصطلح. ثم من بعد ذلك الشيخ ذكر باب آخر من الأبواب اللي تخلي دايما الناس يبقى في بينهم بين بعض مشاكل، وهو باب الإنسان السباب، الإنسان اللي بيشتم. ودي من أكتر الأمور اللي بتفرق بين الناس. ممكن حتى لو كان النهاردة اصطلاح بعض الناس انه يشتم بالأب ويشتم بالأم عادي لأصحابه عادي جدا، بس حقيقة بنجد دايما أكتر المشاكل اللي بتحدث بينهم بعد كده بسبب انه في يوم من الأيام شتمه. لذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم باب السب والشتم بين الناس بعضها وبعض. ليه؟ لأن النبي يعلم ان ده باب من أخطر الأبواب اللي بتخلي دايما الناس علاقاتها بتتفرق والمحبة تزول بسبب هذا الأمر. شوف عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما الآخر والآخر ساكت والنبي جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي، فقيل له: نهضت؟ فقال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا كان ساكتا ردت الملائكة على سبه، فلما رد نهضت الملائكة، أي مشى الملائكة فمشى الإنسان. سبحان الله. ناخد بالنا هنا إن المشكلة حدثت بسبب واحد شتم التاني، فكانت النتيجة ان التاني شتمه، كانت النتيجة ان الملائكة زالت، كانت النتيجة ان الملائكة جت، ان الشياطين نزلت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس في مجلس فيه سباب ولا فيه شياطين. وعن أبي هريرة قال الشيخ: الباب المستبان ما قال فعل الأول، المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني واحد في يوم من الأيام شتمني قال لي كذا، أنا مظلوم فشتمته ورديت عليه شتيمة، فالاثنين شتمتين يشيلهم الأولاني، إلا إذا أنا اعتديت الثاني، إلا إذا أنا اعتديت فيكون الاعتداء عندي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان، اللي بيشتم ده الإنسانين اللي بيشتموا بعض دول شياطين والعياذ بالله، لأن السب والطعن والكلام ده من فعل الشياطين. فقال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. سبحان الله. وقال الإمام: باب سباب المسلم فسوق، وذكر في ذلك حديث: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وذكر الشيخ عدة روايات لهذا الحديث. وقال أيضا عن سليمان بن سرد رضي الله عنه: قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره فقال تقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى مسألة الهجر، مسألة الشحناء، مسألة السباب، ثم تأتي بعد ذلك ومن السباب طبعا قول يا كافر إن أنا أكفر حد، وده قول الشيخ باب من قال لأخيه يا كافر، وذاك حديث ابن عمر أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. من الأمور أيضا اللي دايما بتخلي الناس يبقى في بينهم وبين بعض نفرة ومشاكل وأزمات، التصريح في النصيحة، التصريح في النصيحة، وهذا لم يكن أبدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلان اللي عمل وفلان اللي سوى، أو النصيحة على الملأ، إن أنا أجي أنصح واحد فانصحه على الملأ. وقديما قالوا النصيحة على الملأ فضيحة، أنصح الناس على الملأ دي فضيحة. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ما ينصح يا ما ينصح بينه وبين الشخص، يا إما إذا كان هينصح على المنبر ما كان النبي يسمي أسماء، بل كان يقول ما بال فلان وما بال فلان. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ ذكر باب كامل، باب من لم يواجه الناس بكلامه ما سماش بالأسماء، كما قالت عائشة صنع النبي شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ده برضو يذكرنا بحديث ابن اللتبية أو اللتبية بالكسر، وده كان أحد العمال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعتهم لجلب أموال الزكاة، فكان النبي بعته فجاء في يوم الأيام قال له رسول الله بقى أما الأموال دي فدي بتاعتكم، وأما ده فده شيء ده بتاعي، ده أهدي إلي. فبعدها بشوية النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال ما بال الرجل أبعثه فيقول هذا لي هذا هذا لكم وهذا لي هذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما كان النبي يصرح. النصيحة من الأمور المهمة جدا. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أن النصيحة بتألف القلوب، بس خد بالكم لما تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة مع اختيار الكلمات في الوقت المناسب مع الشخص المناسب. أما النصيحة على الملأ أو النصيحة على رؤوس الأشهاد أو بالتسمية فدي مش نصيحة، ده هذه فضيحة، فدي مسألة التصريح في النصيحة. من الأمور الخطيرة جدا اللي بتجلب دايما في قلوب الناس والعياذ بالله البغضاء الظلم، إنك في يوم من الأيام تظلم حد. لذا الشيخ رحمة الله عليه ذكر بابا أو عدة أبواب في هذه الجزئية، فقال باب الظلم ظلمات يوم القيامة. أوعى في يوم من الأيام تظلم حد، ما تنتظرش في وقت من الأوقات إنك تظلم حد وأن يحبك، لا والله، ده أنت هتظلمه والعياذ بالله هيبغضك، وغير كده وكده ممكن يدعو عليك ودعوته عند الله مستجابة. لذا قال الشيخ باب الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكر حديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكر حديث أيضا ابن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث جابر بن عبد الله في الأول وحديث عبد الله بن عمر، وذكر حديث أبي سعيد إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا، وذكر حديث أبي هريرة إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. كذلك أيضا ذكر الشيخ باب مهم جدا، باب دعوة المظلوم، باب دعوة المظلوم. اوعى في يوم من الأيام تظلم حد، اوعى في يوم من الأيام تظلم حد، لأنك ممكن في بعض الأوقات تظلم أحد فيدعو عليك فيستجيب الله دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. فمن الأمور أيضا اللي بيقع فيها كثير من الناس هي مسألة التعسير، مسألة ظلم الناس. من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم برضو نهى عنها حتى لا يكون هناك بين الناس مشاكل أو أزمات، هي مسألة أنك تكون رفيق بالناس ولا تكون أبدا من الناس اللي بتعسر على بعض أبدا، بل ينبغي علينا دائما أن يكون الأصل بيننا وبين بعض هو التيسير وعدم التعسير. وذكر الشيخ في ذلك طبعا عدة أبواب برضو متعلقة بالرفق، ذكرها الشيخ تاني مرة تانية. فقال الشيخ رحمة الله عليه باب الرفق، وذكر في حديث عائشة مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. وذكر الشيخ من يحرم الرفق يحرم الخير. وذكر الشيخ حديث من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن أعطي حظه من الرفق ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. كذلك قال حديث إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. كذلك أيضا يبقى مع الرفق وعدم الظلم، الشيخ ذكر برضو مسألة من الأمور المهمة جدا اللي بيها إن شاء الله القلوب تتآلف وتتراحم، التيسير على الناس والرفق بهم وعدم التعسير عليهم. وذكر حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. دي كانت بعض الأمور اللي الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكرها من باب إن إحنا نبتعد عنها حتى تتآلف القلوب. سبع أشياء: الهجر، الشحناء، السباب، عدم التصريح في النصيحة بالاسم، مسألة الرفق، مسألة الظلم، مسألة عدم التعسير. دي كلها أمور تجعل الحب يزول من قلوب الناس إذا نزلت هذه الأمور، يزول الحب وينزل البغض، تنزل الشحناء، تنزل البغضاء. أما إذا الإنسان مننا نزع هذه المصطلحات من قلبه، نزع هذه المصطلحات من حياته، تكون نتيجة حب، تآلف، رحمة، تواد، تراحم بين الناس بعضها وبعض. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.